أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. الوقفة الثانية في مقدار الفحص وكيفيته. فرغنا في الوقفة الأولى عن أصل وجوب الفحص عن المالك الذي تسلطنا على ماله وقد فقدناه بالمعنى الذي تقدم. لا يخفى أن الفحص كما وكيفا لا يوجد دليل خاص عليه، بل لا بد أن يستفاد كم الفحص وكيفه من نفس الأدلة المتقدمة التي استدللنا بها على أصل وجوب الفحص. فإذا كان المدرك لوجوب الفحص هو المقدمية لوجوب أداء الأمانات إلى أهلها المستفاد من الآية الكريمة، فمن الواضح أن الواجب حين ذاك هو ما يحقق عنوان المقدمية للتأدية، فلا يمكن أن يقال بوجوب صرف وجود الفحص، بل لا بد للإنسان من الفحص العرفي الذي يؤدي إلى تأدية الأمانة. التأدية إما الإيصال أو التأدية بمعنى إبلاغ صاحبها بها وعدم الحيلولة بينه وبين ماله. فإذا قلنا بأن وجوب الفحص من باب المقدمية للأداء الواجب المستفاد من الآية الكريمة، فالواجب هو الفحص المؤدي إلى الأداء، فهو لا يتحدد بكيفية خاصة، بل الميزان هو الكيفية التي لا يصدق معها عرفا أنه مفرط في أداء الأمانات إلى أهلها. وكما لا يخفى أنه لا يتحدد بأيام مخصوصة من السنة، بل ولا يتحدد بالسنة. كلما بقي عنوان المقدمية قائما كلما بقي الوجوب قائما وعليه، فيبقى وجوب الفحص ما لم يصل الأمر إلى حد اليأس من العثور والحصول على المالك. أما إذا وصل، وعليكم السلام ورحمة الله، الأمر إلى حد اليأس فلا يعود واجبا. لماذا؟ لأن عنوان المقدمية لا يعود متحققا، وتشخيص الأمر يعود إلى من عليه التكليف كما لا يخفى، إلى من يدرك أن فعله هذا مقدم للأداء أو ليس مقدم للأداء. لا عبرة بإدراك الآخرين وتشخيص الآخرين، لأن موضوعات التكليف تابعة لتشخيص من عليه التكليف. فلو يئست أنا الذي بيده مجهول المالك ولم تيأس أنت الأخ أو الصديق، لا عبرة بيأسك وعدم يأسك، تكليفي أنا تابع ليأسي وعدم يأسي. فإذا اطمأننت بأنني لن أعثر على المالك إما ابتداء أو في أثناء الفحص، فعلى الأول لا يجب الفحص أصلا، وعلى الثاني لا يعود بعد ذلك، يعني بعد حصول الاطمئنان باليأس لا يعود واجبا. هذا إذا كان المدرك هو الآية من باب المقدمية لوجوب الأداء. وأما إذا كان المدرك هو حكم العقل كما يظهر من الوجه الذي قرره الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، من أنه لا يجوز حبس مال الغير والسكوت عليه وعدم تعريفه وعدم الفحص عن مالكه يعد حبسا وهو ظلم على مالكه، فلا يخفى حينئذ أن الفحص كما وكيفا يخضع لرفع عنوان الحبس المحرم بالعقل والنقل وعليه. فهنا لابد وأن نرجع إلى حكم العقل. ليش نقول حكم العقل؟ لأنه في المواد التي يستقل بها العقل يصير النقل إرشادا إلى حكم العقل، فلا بد وأن نرجع إلى المدرك العقلي في المقام، مدرك العقل العملي، أنه بأي مقدار يدل؟ أقول لا يخفى أنه يدل بالكم والكيف اللذين يرفعان عنوان حبس المال عن صاحبه وعليه، فيجب الفحص المحقق لرافعية عنوان الحبس. ولا يخفى أن الفحص المتعارف من دون إهمال هو الذي يحقق رافعيته، لا الفحص بالمعنى العقلي بأن لا يأكل ولا يشرب ولا ينام يفحص ليل نهار، هذا لا يدركه العقل يا إخوان، واضح أنه لا يدركه. الذي يدركه العقل هو عدم الإهمال عرفا، وعليه فلا بد له من الفحص حثيثا عرفا حتى لا يصدق عليه أنه حابس في الآنات العرفية مو الدقية التي لا يفحص فيها. فلو توقف عن فحص أسبوع أو أسبوعان وكان يؤمل في هذين الأسبوعين العثور على المالك، لا يخفى أنه يعد حابسا. بينما لو توقف عن الفحص لمانع قهري كبرودة الطقس شديدا في المناطق الباردة مثلا، أو لمرض ابتلي به، أو إلى ما هنالك، فإنه لا يعد حابسا، فلا يعد آنذاك ظالما. وأما على مستوى الكم فلا يخفى أيضا أنه هنا لا يقدر بزمن خاص، بل يقدر بحال خاص، يعني يقال هنا ما يقال في سابقه، ما دام يؤمل بالعثور على المالك فلا يخفى أنه إذا توقف عن الفحص عد من حين توقفه حابسا. وأما إذا لم يعد يأمل ولو من اليوم الأول ولو من اليوم الثاني ولو من اليوم العاشر، لم يعد يأمل يائس من العثور على المالك، فلا يعد، والحال هذه في هذا الظرف لا يعد حابسا للمال عن مالكه، لأنه يرى فحصه وعدم فحصه سواء. ومن كان فحصه وعدم فحصه سواء من الواضح أنه لا يعد في هذا الظرف حابسا، فإن الحابسية فرع أنه لولاها لوصل المال إلى صاحبه ولو احتمالا. وعليه فإذا كان مطمئنا بأنه لن يصل نتيجة هذا الفحص المال إلى صاحبه فلا يعود الفحص واجبا، سواء حصل هذا اليأس ابتداء أو في الأثناء، طالت المدة أو قصرت.
في حال أيضا المقتضي يعني موجود على كل حال، يعني إذا لم يكن هناك يأس من الحصول،
نعم،
لكن إذا كان مانعا آخر وهو الحرج مثلا أو الضرر، حرج عليه
الفحص سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله، سيأتي سيأتي أنه إذا كان الفحص يوجب عليه ضررا إما ماليا أو بدنيا أو الآن يمكن أن نقوله، الآن أيضا يمكن أن نقوله. ثم لا يخفى أن موضوع حكم العاقل في المقام تلعب فيه عدة أمور دورها على مستوى الكم وعلى مستوى الكيف. أما على مستوى الكيف فقلنا تختلف الأمور باختلاف الأوضاع، عندما قلنا كما لو كان الطقس باردا قبل قليل أو كما لو كان الشخص مريضا أو كما لو كان الأمر يحتاج إلى استنابة للغير وكان في ذلك حرج عليه أو ضرر عليه، لا يخفى أن هذا وذاك مرفوعان بدليل لا ضرر ولا حرج إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون تسلطه على المال المجهول مالكه قد تسلط عليه عدوانا وعدوانا منجزا مو مطلق العدوان، فيكون مشمولا حينئذ للأدلة التي يقتنص منها. ما عندنا دليل يقول بأن الغصب يؤخذ بأشق الأحوال، لكن توجد أدلة يقتنص منها بأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، فحينئذ لا يخفى أنه لا يصدق، لا يمكن الاستدلال بلا ضرر ولا حرج في المقام للرافعية لوضوح أنه أهل للإضرار به وأهل لإحراجه، من جهة أن يده يد عدوان، عدوان متعمد هم، لأنه قد تكون يد يد عدوان وليست عدوانا متعمدا، كما لو انتهى إلي مال من من شخص توهمت أنه صاحبه ما منجز علي حينئذ العمال. وعليه فإذا كانت اليد يد أمانة، إما أمانة مالكية فقد تصاحبها أو أمانة شرعية ابتداء، فمن الواضح آنذاك أنه يجب الفحص ما دام هذا الفحص لا يصطدم بحرج لا يطاق عادة في مثل ظرفها، وإلا أصل الفحص قد يكون حرجيا في مطلق الحالات. أما بذل المال بإزائه فهذا مستقل، بحثه مستقل سيأتي إن شاء الله. هذا إذا كان المدرك هو حكم العقل. وأما إذا كان المدرك هو الروايات المتقدمة والتي أمرت بلزوم الطلب للمالك والفحص عنه، فقد يتوهم لأول وهلة عدم وجوب الفحص بأكثر من صرف الوجود، لأن مطلق اطلبه يتحقق هذا المطلق بالطلب ولو لمرة واحدة بأي كيفية كانت، المهم يصدق أنك طلبت المالك. قد يصدق أنك طلبت المالك إذا كتبت ورقة وعلقتها في دكان المنطقة التي أنت فيها، صرف الوجود يتحقق بهذا المقدار. فيقال أليس تقولون في بحث الأوامر من علم الأصول أن الأمر لا يتطلب هيئته أكثر من تحقيق مادته في الخارج، وأليست المادة تتحقق بمجرد تحقق فرد من أفرادها؟ هذا ما تسلمتم عليه في الأصول. اطلبه لا تدل على أكثر من وجوب الطلب بهذا المقدار، الهيئة لا تدل على أكثر من لزوم تحقيق المادة في الخارج، والمادة تتحقق بإيجاد مصداق من مصادقها. إلا أن هذا كما ترون واضح أنه وهم، وذلك لسببين. السبب الأول أنه وإن قلنا بهذا كقاعدة أولية في علم الأصول، إلا أن القضية تختلف باختلاف الأدلة بحسب مناسبات الحكم والموضوع، ومن الواضح أن المتفاهم العرفي بحسب مناسبات الحكم والموضوع في المقام تقتضي البحث عن المالك حتى تحقق الهدف من الطلب والبحث والفحص، والهدف هو إيصال المال إلى صاحبه، أو على الأقل تخلية الحال، التخلية فيما بين المالك وماله. ولا شك أن هذا الهدف المستفاد من الأدلة لبا وحكمة لا يتحقق بمجرد الفحص آنا ما كيف ما كان كما وكيفا، بل يتطلب هذا فحصا مفضيا إلى هذه الغاية وإلى هذا الهدف، لا مطلق الطلب بل الطلب المقيد الذي يفضي إلى العثور على المالك. طبعا إذا يئسنا انتهى الأمر. هذا أولا. ثانيا نفس الأدلة، الأدلة ورد فيها تحديد المقدار الذي لا بد من الفحص فيه، وهو ما دمت بحسب ظاهر الأدلة يمكنك العثور عليه فافحص عنه. صحيح ورد في رواية أو روايتين اطلب مالكه، لكنه ورد في صحيحة معاوية بن وهب اطلبه الأجير الذي له عندنا دراهم من أجره، قال لقد طالت المدة فأتصدق به، قال اطلبه. أكثر من مرة أمر صلوات الله وسلامه عليه بالطلب. وعلى هذا الأساس فلا شك في أن المستفاد من هذه الأدلة الدالة على وجوب الفحص لا أقل بعضها بالوضوح المستفاد منها هو الطلب الخاص لا مطلق الطلب. نعم الفهم العرفي لهذه الروايات وإن كانت مطلقة بحسب لغتها يقضي تقييدها بالفحص الذي يحقق الغرض والهدف وهو التخلية بين المال ومالكه. أما إذا يئسنا عن الوصول إلى المالك فلا يعود الطلب واجبا. لا يستطيع أحد أن يتمسك بإطلاق الطلب لإفادة أن الطلب واجب حتى في حال اليأس، حتى في حال اليأس. بل يمكن أن يقال بأن بعض الأدلة السابقة دلت على أنه لا يجب الفحص عند اليأس، نظير الرواية التي وردت في من وجد متاعه وكان صاحبا للحاج فجاءوا بمتاعه في متاعه من الكوفة وقالوا لا نعرف له نسبا ولا نعرف له بلدا وإلى آخره. قال الإمام إذا كان كذا فبعه وتصدق به ثمنه، يعني إذا كان الأمر واصلا إلى حد اليأس عن العثور على مالكه فبعه وتصدق بثمنه. إذن فكل الأدلة تنتهي بنا إلى أن الفحص لا يجب فيما لو تحقق اليأس عن العثور على المالك ابتداء أو في الأثناء. قد يستدل في المقام على أن الفحص يحدد بسنة فقط، قد يستدل برواية حفص بن غياث الضعيفة السند التي تقدمت والتي في سندها القاسم بن محمد الأصفهاني، إلا أنه بالإضافة إلى ضعف سندها وورودها في مورد خاص وهو مورد الغاصب المسلم الذي استودع عند مسلم اللص، قلنا نحن بأن هذه قد يصدق عليها عنوان اللقطة. لماذا؟ لأن العين ولو كانت بيد الغاصب قبلنا إلا أن يده كلا يد هذا الغاصب، فيصدق عليها ولو لبا عنوان اللقطة. ومن هنا قد يقال بأن موردها الخاص جعلها باللقطة أشبه منها بمطلق مجهول المالك. عموما الرواية لا تصلح للاستدلال. وقد يستدل أيضا بلزوم الفحص لمدة سنة تعبدا. شوفوا السنة قد تلعب دورين يا إخوان، قد تلعب دور من جهة الأقل من السنة فيما لو حصل اليأس بأقل من سنة فيقال لا واجب تعبدا إلى سنة. لو سلمنا أنه في اللقطة واجب تعبدا إلى سنة حتى لو حصل اليأس بالأقل وهذا بعيد، وتلعب دور هم بنفي وجوب الفحص بعد السنة ولو لم يحصل اليأس، لأنه لو لم يحصل اليأس يجب أكثر من سنة. على كل حال كيف يعني واحد يفحص أكثر من سنة يا إخوان؟ قد يقال بأنه هذا وجده في الحج فإذا لم ييأس من العثور على مالكه كل سنة في الحج يكون يعرفها، مثلا ما لم ييأس من العثور على المالك بعد 10 مواسم مثلا من الحج افترض، هذا يفحص أكثر من سنة مو مستمر حتى تقول فحص أكثر من سنة بعيد خصوصا في هذه الأزمنة. أقول إذا كان في بعض الحالات موسمي الفحص ما يمكن الفحص، نحن في الحج نجتمع من مئات البلدان من ألوف البلدان إذا نأخذ المدن، فحينئذ الفحص العقلائي هو في الحج مثلا لنفترض أنه فحص عقلائي، هذا يائس في غير الموسم. واليأس قد يكون يأس مطلق ويأس في بعض الحالات
يعني لم يصدق عليه أنه حصل سنة
في ضمن السنة. نعم وهو حتى في اللقطة سمو محل بحثنا اللقطة، من قال بأنه يجب الفحص سنة تعبدا هكذا يعني حتى لو كان يائس عن العثور على المالك، حتى لو كان المالك لا يحتمل العثور عليه في هالمنطقة التي يفحص عنها. يعني أكو أحد يقول واجب الفحص لمدة سنة على الإطلاق في كل مكان؟ بعيد جدا هذا الكلام.
الفحص بالوسيلة المتاحة
والمساعدة التي يؤمل من خلالها العثور على المالك، سواء في اللقطة أو في محل الكلام. إذن فروايات اللقطة مضافا إلى أن موردها اللقطة أصلا، مضافا إلى أن موردها اللقطة مو محل الكلام، فيحتمل أن تكون هناك خصوصية للقطة. نقول بأن السنة تتقيد أيضا في اللقطة بأن لا يكون قد يأس قبل ذلك عن العثور على المالك. نعم تبقى اللقطة تفرق عن مجهول المالك في أمر واحد، وهي أنه بعد السنة لو لم ييأس في اللقطة لا يجب الفحص بعد، بينما في مجهول المالك يمكن أن يقال ببقاء وجوب الفحص حتى بعد السنة.
هذا الفرص لا يأتي أو لا، وأنه تجدد يأس وتجددت تجدد احتمال العثور عليه،
وكان المال لا يزال موجودا يكون طفطا لم يتصدق به،
ذمة العصر لم يتصدق
به، مال ذمي خلينا نختار،
ولم يتصدق به أو كان به من سبيل ماله،
يجب الفحص بلا شك يجب الفحص.
أقول مثلا أو لا، أو كان نقطة في شيخ حتى يكون النقطة أرضى، هل تتجدد السنة بتجدد هذا أو لا؟ السنة من
لا.
من الالتقاط
إيه، لابد أن يكون فحص بشرط، مو ما فحص
يائس، كان
كان يائسا ثم لم يعد يائسا
ولم يتصدق، ما تصدق
لم يعد يائسا
الآن بعد ستة أشهر.
قد يقال في اللقطة هنا يجب الفحص، قد يقال يجب الفحص، قد يقال لأن الفحص سنة لم يحصل على كل حال
فيستأنف السنة،
قد يقال نعم. هذا ومما يستغرب في المقام ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله، وهو غريب في محله إنصافا، ومن هنا أذكر المصدر يا إخوان، الجزء الأول من منية الطالب صفحة 66. ما الذي ذكره؟ قال بأن الفحص لا يجب إلا من باب المقدمية لتحقق عنوان مجهول المالك. كيف؟ قال أصلا عنوان مجهول المالك ما يتحقق ابتداء، بمجرد أن تأخذ مالا لا تعرف مالكه هذا ما يحقق عنوان مجهول المالك. اللي يحقق عنوان مجهول المالك هو فحصك عن المالك وعدم عثورك عليه. كيف شيخنا النائيني وضح؟ يقول هذا نظير ما نقوله في الشبهات الموضوعية، مو نقول في الشبهة الموضوعية في علم الأصول مواجب البحث الفحص. هناك أنا ذكرت في الأصول يقول شرط لعدم وجوب الفحص، شرط أن لا يعد الإنسان مطبقا لبصره،
مغمض العين،
مغمض العين أحسنت. أما إذا عد مغمض العين فيجب الفحص. حتى في الشبهة الموضوعية هناك، يعني مثلا بركة أمام البيت أنت ما تدري هي كر أو مو كر، وكانت سابقا كر، تستصحب بقاءها كر وقد صرفت منها ماء وهي أمام دارك، إذا جنابك ما تفحص تعد أشبه بمغمض العين، لأن هذه ما تحتاج منك مؤونة فحص، مو مؤونة مادية حتى مؤونة عملية، ما تحتاج، فقط تنظر في البركة تعرف أنها كر أو ليست بكر. فيقول هذا اللي وصل مال ومو معلوم من المالك، هذا إذا ما يسأل أبدا عن المالك ما يعرف المال أبدا فيعد مطبق العينين، فهذا يجب عليه أن يفحص حتى يتحقق عنوان مجهول المالك. أقول لو سلمنا هذا الكلام كله، كله شيخنا النائيني كلامك تنظيرك بالشبهة الموضوعية يعني أنه من الأول مجهول المالك مثل ما ذاك الماء من المشكوك، لكن تقدر تقول أنه مجهول المالك لا يجب التصدق به مطلقا، بل يجب التصدق به بعد أن لا تعد مطبق العينين عن مالكه، ما تقول بأن عدم الفحص لا يحقق عنوان مجهول المالك، بل يتحقق عنوان مجهول المالك إلا في طول الفحص. هذا مو دقيق، هذا الكلام حقيقة غريب، يعني شخص عظيم مثل الشيخ النائيني يقول بهذا. أما إذا تحقق عنوان مجهول المالك فعلا فلا يعود يجب الفحص، بل يجب التصدق بالمال مباشرة. خب جيد، بل إن صحيحة معاوية بن وهب يقول المراد منها هذا المعنى. صحيحة معاوية بن وهب مرت عدة مرات يا إخوان، اللي قال اطلبه قال لقد طالت المدة فأتصدق، قال اطلبه. صحيحة معاوية بن وهب تحمل على هذا المعنى، على أن لا يعد هذا الإنسان قد تصدق بمال مالك وشبه معلوم أو معلوم. وجه الغرابة فيما أفاده يا إخوان أنه ورد في غير واحدة من الروايات ما يظهر منه الإباء عن حملها على هذا المعنى الذي تفضل به هو. أولا مجهول المالك عرفا بعد عدم وروده في آية أو رواية يصدق عليه بمجرد عدم معرفة المالك، فقد المالك يصدق بمجرد عدم معرفتنا بمحل المالك، لكن الفقد قد يكون فقدا صعبا وقد يكون فقدا سهلا. قوله عنوان مجهول المالك ما يتحقق إلا بعد الفحص، ومن هنا لا يجب إلا الفحص الذي يحقق مجهولية المالك، فحص بسيط يعني في القرية مثلا كافي. هذا بعيد عن العرف، وهو الإنسان العرفي في الحقيقة المحقق النائيني. ليش؟ لأن نقول شيخنا النائيني عنوان مجهول ومفقود ما ورد في آية أو رواية، هذا عنوان عرفي، لا شك أن المال الذي في يدي ولا أعرف مالكه يصدق أنه مال لا نعرف مالكه فهو مجهول المالك، لا نعرف محل مالكه فهو مفقود المالك، سواء كان العثور على مالكه سهلا بعد الفحص أو صعبا، هذا لا يؤثر في أصل أنه بالفعل هو مفقود ومجهول المالك. إذن احنا ما نحمل كلامك على محمل الجد أنه قبل الفحص ما يسمى مجهول المالك. نعم نعم، نقول الشبهة شبهة هنا ليست من قبيل الشبهات الموضوعية، بل هي شبهة حكمية هنا، لأن هذا المال لا نعرف حكمه الشرعي. حكمه الشرعي الأولي وجوب الحفظ لمالكه، عدم جواز حبسه عن مالكه. إذا له حكم خاص ما نعرف شو هي أحكام الخاصة، يكون نقتنصها من الأدلة الخاصة. فإذا ذهبنا إلى الروايات والأدلة الخاصة فلا شك في أنها آبية عن هذا الذي قاله، وبالأخص الرواية التي استشهد بها صحيحة معاوية بن وهب يقول سيدي لقد طالت المدة، فيقول الإمام أفأتصدق به؟ يقول اطلبه. لو كان المقصود فقط عدم غض البصر ما شبهه بغض البصر هو، يعني طلب بسيط، فكيف يمكن أن تحمل صحيحة معاوية بن وهب على هذا المعنى، والحال أنه يقول قد طالت المدة فيقول اطلبه الإمام؟ خب مع طول المدة واضح جدا أنه عنوان مجهول المالك قد تحقق، عنوان مفقود المالك قد تحقق بلا شك ولا ريب. اطلبه ثم اطلبه، أو تلك الرواية التي تقول احفظه له، ابحث عنه، ابحث عن وارثه، بعد ذلك يقول أوصي لعله جاء له طالب. طبعا كلا الروايتين واردة في الكل في الذمة مو في الشخصي. واضح جدا يا إخوان أن هذه الروايات لا تدل على هذا الطلب البسيط الذي يتحدث عنه المحقق النائيني ليحقق عنوان مجهول المالك، بل تدل على سنخ خاص من الطلب. وكذلك رواية شريك الحاج الذي كان معنا في الحج ثم وجدنا متاعه في رحلنا، قال الإمام عليه السلام في البداية ظاهرها أنه ابحث عنه، قال لا نعرف له نسبا ولا نعرف له بلدا ولا نعرف له وارثا وإلى آخره، قال إذا كان كذا فبعه وتصدق به، إذا كان كذا فبعه وتصدق به، يعني إذا كنت يائسا من العثور عليه لأنك لا تعرفه ولا تعرف بلده ولا تعرف هكذا، إذا كان كذا فتصدق به، أما لو لم يكن كذا بأن كان يمكن العثور عليه ولو بالفحص لست يائسا عنه فلا تتصدق به، يعني تفحص عنه. هذا ويكفينا، ويكفينا لما لدفع ما أفاده رحمه الله التمسك بإطلاق الطلب أصلا. إطلاق الطلب يدل على لزوم الطلب من دون قيد ولا شرط. ولعله لغرابة هذا المطلب وعدم احتمال صحته لم يتعرض للرد عليه حتى تلامذته أمثال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. هذا تمام الكلام في الوقفة الثانية. وقد تحصل إلى هنا أن الفحص يجب ويتحدد كما وكيفا بالفحص العرفي، ولا غاية له إلا الإطمئنان باليأس عن العثور على المالك. الوقفة الثالثة الحديث فيها يقع عن أجرة الفحص، فيما لو احتاج الفحص إلى أجرة. فهنا يقع البحث في هذه الوقفة، حول هذا الأمر، فهل إذا احتاج الفحص إلى أجرة يسقط وجوب الفحص أساسا؟ لا يعد الفحص واجب. إحنا نعرف أن هذا المالك من ماليزيا كان معنا في الحج، ونظن ظنا قويا أنه من العاصمة، ونحتمل احتمال المعتد به أننا إذا ذهبنا إلى هناك نعثر عليه، والفحص عنه يحتاج إلى السفر، يحتاج هناك إلى مصرف السكنة وإلى آخره. نقول إذا احتاج الفحص إلى مؤونة مادية فهل يسقط الوجوب أو يبقى؟ وعلى الثاني إذا بقي فهل هناك تفصيل في بقائه أو هو مطلق يبقى دائما في كل الحالات؟ ماكو حالات يبقى وحالات ما يبقى. فإذا قلنا بالبقاء إما في بعض الحالات أو مطلقا، في الفرض يحتاج إلى أجرة، الأجرة على من؟ هل الأجرة على المتسلط على المال أم هي على المالك للعين؟ يعني نحن نفحص في ذمته هو، أو على بيت المال بأن يقال هذا بعد يصير من تكاليف الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يصرف القضايا من بيت المال مثلا. أولا خلنا نتدرج في البحث. إذا احتاج الفحص إلى أجرة مو مطلق فحص، فهل يبقى واجبا أو لا يعود واجبا؟ يعني هل الواجب هو حصة من الفحص وهي الحصة التي لا تحتاج إلى مصرف مادي، أم الواجب هو الفحص حتى لو احتاج إلى مصرف مادي؟ وهنا من جديد نجد أنفسنا ملزمين بالعود إلى تلك الأدلة لنرى هي اللي دلت على الفحص، هل تدل على وجوب الفحص مطلقا ولو احتاج إلى مؤنة مالية أو لا تدل؟ نشوف ساكتة أو مطلقة بحيث تشمله. بعد لا يعود هناك بحث فيها، البحث ما يعود فرق بين المقدمية من باب المقدمية للآية وبين الدليل العقلي، فيبتعد الدليل العقلي والروايات. ولا يخفى أنه لا يوجد في المقام دليل خاص يدل على وجوب بذل المال على الآخر، فنبقى نحن والقواعد العامة الأدلة العامة. والتحقيق أن يقال بأن الأدلة مفضية إلى إطلاق الوجوب حتى لو احتاج الأمر إلى مؤونة مادية يعني. وهذا في الحقيقة إذا كان المدرك هو حكم العقل من باب المقدمية لرفع عنوان الفحص، فلا بد من الموازنة بين ما يصرف على المال بمعزل على من هذا الصرف. ها أصله لا العقل يدرك أنه لا بد من إجراء موازنة بين ما يصرف على المال للفحص عن مالكه وبين قيمة نفس المال. إذا المال خطير يسوى مليون دولار ونصرف 100,000 دولار في سبيل تحصيل مالكه
على المالك.
سواء قلنا على المالك أو قلنا علينا الآن بمعزل أنه عن من أو عن بيت المال، واضح حينئذ أن العقل يحكم باللزوم. أما لو كان المصرف يحتاج شيء موازي للمال أو قريب منه أقل منه بقليل، أي عقل هنا يحكم بلزوم الفحص عن المالك يا إخوان؟ أي عقل؟ دلونا. مو قلت حبسه ظلم عليه، أقول حبسه ظلم عليه في الموعد الذي لا يكون الحصول عليه يسبب خسارته كل المال أو خسارة مالا مماثلا. في كلا الحالين سواء كان عليه أو علي أو على بيت مال المسلمين لا يعد حينئذ حبسه ظلما، بل يلزم حينئذ التعريف بما لا يؤدي إلى هذه المؤونة. يعني افترضوا أكو تعريف ساذج بسيط ما يؤدي إلى مؤونة، ورقة من الأوراق أكتبها وأخليها في الأحياء السكنية، أو يحتاج إلى مؤونة بسيطة، ومصداق يحتاج إلى مؤونة معادلة للمال أو أقل منه بقليل.
يكون هذا الجانب ما له قيمة
مادية
بس في جانب معنوي.
الآن في المال نتكلم إحنا، مو في المعنويات.
يعني ما يعد خسارة بالنسبة للمال، يعني حتى لو بذل ثمن أكثر من قيمته.
على كل حال هذا الشيء إذا بلحاظ قيمته المعنوية يبذل بإزائه مال أو لا يبذل بإزائه مال. هذا يرتبط حينئذ بالقول بأن الأجر على المالك، أما إذا كانت الأجر عليه فيصير ظلم عليه. أن المالك يحافظ على معنوياته على أساس أمواله سيأتي إن شاء الله. الآن رح يضبط البحث مترابط أن الأجرة علي من تكون، هل هو ظلم علي أن يجعل علي أو ليس ظلما؟ ما تقول ظلم حبس المال أيضا دفعي أنا للمال الموازي لماله أو اللي نص ماله أو ربع ماله أيضا يعد ظلما علي، وهو أخير شيء يأخذ أمواله وفي مال الله مولانا. ها؟ إلا إذا كنت غاصبا والعياذ بالله أخذوا بأشق الأحوال. وأما لو كان المدرك هو الروايات السابقة فهي وإن كان ظاهرها الإطلاق حتى لصورة ما لو كانت الأجرة مساوية، لأنها قالت اطلبه اطلبه، خب اطلبه اطلبه هذا بإطلاقه أعم مما لو كان الطلب له أجرة أو ليس له أجرة، وأعم مما لو كانت الأجرة جزئية بسيطة أو كانت ضخمة، بل حتى لو كانت أكثر قد يقال الأجرة من المال أيضا اطلبه، هذا هو الإطلاق. إلا أن من الواضح أن هذا الإطلاق بهذا العرض العريض لا يناسب المتفاهم العرفي ومناسبات الحكم الموضوع للمقام. المفروض أن احترام مالية المال لصاحبه، احترام ملكيته لماله هي التي أفضت إلى وجوب الفحص. فإذا لزم من هذا الاحترام أن ندفع ما يوازي المال فضلا عما إذا كان أكثر منه، بل وحتى لو كان يقاربه أقل منه بمقدار يسير، فلا يخفى حينئذ أننا لا نحجز أن الروايات ناظرة إلى هذا الفرد وإلى هذا المصداق بعرضه العريض. مو حاكم، أقول من أول الأمر لا نحجز هكذا إطلاق أصلا في روايات اللي تقول اطلبه. إذن فأصل وجوب الفحص أصله بمعزل عن التفاصيل لو توقف على أجرة فلا شك فيه، إذا لم يكن هناك مندوحة عن ذلك، كأن وجدت أفراد موازية لهذا الفحص في الفحص مو أقل منه ولا تحتاج إلى أجرة، وهذا مجرد فرض. ومع هذا يا إخوان فمن الغريب مجددا ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله من أنه لو توقف وجوب الفحص على الأجرة سقط من باب عدم الدليل عليه. يعني ماكو دليل على وجوب الفحص إذا كان يحتاج إلى أجر. حتى ذاك الفحص البسيط اللي حقق عنوان مجهول المالك في نظره. ها؟ يقول أحسنتم، وكأن الروايات، أنا أقول وكأن الروايات مهملة، مع أن إطلاقها مما لا يكاد يتسرب، أصل الإطلاق مما لا يكاد يتسرب إليه الإنكار. انتبهوا أنتم، لا يؤنس في ذهنكم الآن أن المال، أن هذا الفاحص يكون هو يدفع المال. افترضوا أننا ندفعه من 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 مال نفس العين، من مال نفس المالك، افترضوا هكذا وبإذن من حاكم شرعي، افترضوا القدر المتيقن. يعني كيف يقول محقق النائيني بأنه لا يجب الفحص لعدم الدليل عليه؟ رواية اطلبه اطلبه، رواية إذا كان كذا فتصدق، يعني إذا لم يكن كذا فافحص عنه، ألا يوجد للفحص مصداقان؟ مصداق يحتاج إلى صرف المال ومصداق لا يحتاج إلى صرف المال، كأجرة الصائح عليه وإلى ما هنالك. فمقتضى إطلاق الروايات وجوب الفحص حتى لو احتاج إلى مؤونة مادية. الآن قل إذا المؤونة على المتسلط ويده يد أمانة فهذا ضرر عليه، فهو مرفوع بلا ضرر، بس هو النائني مو هكذا يقول، وهذا يؤدي إلى أن تكون الأجرة على المالك للعين لأنها في سبيل تحصيله صرفنا هذا الصرف، بس النائني مو هكذا يقول، يقول إذا احتاجت إلى مال أصل الفحص يسقط، بمعزل عن أنه هذا الفحص منا أو من غيرنا. خب إذا ضمننا هذا الكلام إلى كلامه السابق الغريب ذاك من أن الفحص الواجب هو الفحص البسيط لتحقق عنوان مجهول المالك، فينتج ضم مطلبين غريبين يفضيان إلى مطلب غريب جدا، وهو أنه حتى الفحص اللي يؤدي إلى تحقق عنوان مجهول المالك إذا احتاج إلى مال بعد ما يعود واجب. خب ما يعود واجب شنو نعمل؟ نسألك شنو نسوي؟ يقول تصدق به. خب تصدق به من أين يا شيخنا النائيني؟ وجه الانتباه، تصدق به من أين؟ من روايات مجهول المالك. أقول شيخنا النائيني ذيك الروايات موضوعها الجهل بالمالك، وأنت قلت بأن الفاحص قبله لا تحقق لعنوان مجهول المالك، فكيف تستدل بروايات موضوعها لم يتحقق بعد على وجوب التصدق؟ التفتوا للنكتة؟ التفتوا؟ يعني بعد ما تحقق موضوع الروايات إذا لم نفحص، لأن الفحص الذي تحدث عنه هو الفحص الذي يحتاج إلى أجرة، هو الفحص الذي يحتاج إلى تحقيق عنوان مجهول المالك. عموما لا يخفى أن الصحيح هو وجوب الفحص حتى لو احتاج إلى أجرة، وقد ظهر يا إخوان أن الفحص مواجب مطلقا، يجب إذا لم تكن أجرته مساوية فضلا عما لو كانت أكثر، أو كانت تذهب بمعظم المال. عادة ما يمكن تحديد أنه قد يحتاج إلى فحص بالدقة، إذا كان الفحص يذهب بمعظم المال قد يقال من الأساس مواجب، لأنه بدون فحص يحتمل أن المالك يعثر أو لا يعثر، يحتمل ولو بأن نضع أوراق في المنطقة تدلل على المال يحتمل، فقد لا يرضى المالك أساسا بأن نحن إذا الأجر عليه، قد لا يرضى بأن نصرف من ماله في سبيله. ها؟ إيمو أنا نتكلم عن الفحص الخاص اللي يحتاج إلى أجر كالسفر إلى بلدي والعفو والبحث عنه وإلى ما هنالك، هناك فحص لا يحتاج إلى أجر. إيه، فأقول إذا يوجد فحص بسيط ما يحتاج إلى أجرة، وفحص كثير يحتاج إلى أجرة. هو الفحص الحقيقي منحصر، الفحص الساذج البسيط المو حقيقي أوائل درجات الفحص من قانون الرياضي قط، ها غير منحصر، يعني التعريف في الدكاكين مثلا غير منحصر كما هو واضح، ولكن هذا قد لا تعثر على المالك، احتمال العثور عليه ضئيل، فإذا يذهب بكل ماله أو لأكثر ماله وقلنا الأجر عليه فيقينا هو ما يرضى بهذا الشكل، قد يقال أو لا أقل لا نحرز رضاه، ولم يثبت تدخل شرعي خاص هنا في المجال حتى نقول يد الله فوق أيديهم. إذن على كل حال الواجب هو الفحص مو مطلقا مقيد، فيبقى وجوب الفحص في الجملة. نقول إذا بقي وجوب الفحص في الجملة هنا يقع الباحث في أن أجرته على من تقع، هل أجرة الفحص على المالك أم أجرة الفحص على المتسلط أم يرفع الأمر إلى الحاكم الشرعي وأجرة الفحص تكون عليه من باب من بيت المال، أيها هو الصحيح؟ المتبع طبعا هو القواعد والأدلة، وهذا ما سيأتي البحث والحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، لكن أكو فرض من الفروض واضح حكم من الآن قبل أن نأتي إليه في الدرس القادم، وهو أن اليد إذا كانت يد غصب وعدوان فمن الواضح أنه يجب الفحص عليه حتى لو تحمل مشقة شديدة. أي نظير ما يقوله السيد الخوئي ما ورد في بعض الروايات، وإن كنا لم نتحقق وجود رواية من هذا القبيل، في بعض الروايات من أنه لو غصب حجرا فوضعه في أس بناء وكان يتوقف إرجاع الحجر إلى صاحبه تهديم البناء وخراب أسه يجب عليه أن يرجع له، إلا أن يسامح أصحاب المال بالمال أو يتصالحون معه. ها على كل حال البحث يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.